أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في المذهب الماركسي، طبعا الموضوع هو مع الماركسية الآن، المذهب الماركسي، المذهب الاقتصادي الماركسي. في البداية تحدث السيد الشهيد تمهيد، هذا التمهيد هم أيضا فرق بين المذهب الاقتصادي وعلم الاقتصاد، كما بدأنا في بداية الكتاب أن السيد الشهيد قدم مقدمة بين فيها بين يعني مع فرق بها المذهب الاقتصادي عن علم الاقتصاد، وهنا هم أيضا ميز وفرق بين العلم الاقتصاد والمذهب الاقتصادي. وهذه مسألة جدا مهمة، لأنه يعني هناك خلط كبير جدا، وقد ذكرنا في الدرس اللي ميز به بين علم الاقتصاد وبين المذهب الاقتصادي أن كثير من الباحثين صار لديه خلط، يتوقع أن كتاب اقتصادنا مثلا هو كتاب في علم الاقتصاد يتحدث عن العرض والطلب والقواعد والقوانين اللي تحلل السلوك الإنساني في مجال الثروات والمجال الاقتصادي بشكل عام، ويتحدث عن العلاقات العامة، في حين أن كتاب اقتصادنا ما ناظر لهذه المسألة، وإنما ناظر للمذهب الاقتصادي. وإن كان هو سيد شهيد كما مر وبينا أن سيد شهيد في حال يعني كثير من التحليلات الاقتصادية هو أيضا يطرح رأيه ويذكر مثلا القيمة أو غيرها، وهذه تحليلات اقتصادية بغض النظر عن المعيار اللي ممكن أن نتبناه، وإنما جاي يتحدث عن أمر واقعي. عموما أيضا راح نرجع لهذا الموضوع عندما نتعرض للمذهب الرأسمالي مع الرأسمالية. هم أيضا السيد الشهيد يبين الفرق بين هناك بين علم العلم والمذهب، وهناك نكون أحوج لبيان هذا الفرق. لماذا؟ لأن الرأسمالية بشكل عام عندما تطرح دائما تطرح على أنها يعني تمثل علما لا يمكن يعني رفضه، علم واقعي. فأنت إما أن تتمسك بعلم الاقتصاد، فإذا تمسكنا بعلم الاقتصاد من آدم سميث وغيره من علماء الممثلين إليه، فإذا راح نصير رأسماليين، وإذا خالفنا الرأسمالية يعني خالفنا العلم. مع أنه أكو فرق كبير جدا بين الرأسمالية كمذهب وبين علم الاقتصاد، فرق كبير جدا. هنا أيضا السيد الشهيد إحنا نفرق بين المذهب الاقتصادي وعلم الاقتصاد. المذهب الاقتصادي إنما يتحدث باعتباره أنه علم بإصطلاحنا اللي يعني إحنا نأخذ أنه عندنا علم نظري وعندنا علم عملي، العلم أو العقل النظري وعقل عملي. العلم النظري هو العلم بما هو كائن، يعني أمور كائنة واقعية متحققة أنا أجي أعلم بها، أكشف عنها، العلم يكشف عنها. مثلا الآن العلوم الفيزيائية، العلوم الكيمياء، القوانين الفلك وغيرها من العلوم. العقل ليس وظيفته أنه يضع ويقرر قواعد، وهذه القواعد يقررها العقل وعلى ضوئها يمكن أن تتحقق هذه العلوم، لا، وإنما العقل والتجربة وظيفتها أنها تكتشف هذه القوانين من خلال البحث، من خلال التحليل، تكتشف القوانين اللي هي أساسا متحققة ومتقررة وموجودة. و وظيفة العلم هو الكشف عن تلك القوانين، هذا علم، هذا نسميه علم نظري، هذا هو نسميه علم. فأيضا علم الاقتصاد يوجد هناك قوانين، وهذه القوانين هي عبارة عن الآثار المتحققة الحاصلة. يعني الآن مثلا عندما يكثر العرض سلعة معينة، فالسلعة تكون معروضة بشكل كثير جدا، سعرها ماذا يكون؟ الأثر المترتب على العرض بحيث يكون العرض كثير جدا للسلعة يؤدي إلى أن يكون سعرها قليل، لأنه راح يقلل الرغبة ما راح تصير ندرة، معناتها متوفرة بشكل كثير جدا، فراح يقل الرغبة فيها، يقل سعرها. فنقول بأن هذا انعكاس للعرض، يعني مسألة العرض والطلب، والطلب هم أيضا إلى قوانين، وهكذا هذه قوانين، قوانين العرض والطلب وتأثيرها على الأسواق وعلى المنتجين، هذه كلها قوانين بغض النظر عن ماذا، يعني بغض النظر عن الأهداف اللي موجودة عندي. أنا عندي أهداف، أنا ودي أنه تكون يعني سلعتي اللي أبيعها غالية، بغض النظر عن الأماني والأهداف اللي عند كل شخص. هذا قانون يتحدث واقعي، يتحدث عن طبيعة السلوك البشري إذا هذه يعني البضائع وسعرها وغيرها اللي يعني يتحقق هسه، سواء كان السوق حرة أو غير حرة. عموما فإذا القوانين، قوانين علم الاقتصاد ما لها علاقة بأهداف الإنسان وغيرها. هذا طبعا العلم وظيفته الكشف عن هذه القوانين، نسميها قوانين علم الاقتصاد. أما بالنسبة للاقتصاد، علم المذهب الاقتصادي، المذهب الاقتصادي كما يقول السيد شهري هو عبارة عن نهج خاص للحياة، عبارة عن نهج خاص للحياة يطالب أنصاره بتطبيقه لتنظيم الوجود الاجتماعي على أساسه، بوصفه هو المخطط الأفضل الذي يحقق للإنسان ما تصبو إليه من رخاء وسعادة على الصعيد الاقتصادي. يعني أنا عندي معايير، عندي أهداف، وأضع لهذه الأهداف تخطيط معين، وأطالب الناس بالتمسك به من أجل الوصول إلى هذه يعني الأهداف. الشيوعية يعني الماركسية عندها أهداف، إنه كيف يمكن أن تتحقق العدالة؟ العدالة عندها تتحقق بأن الناس لابد أن يتركوا مثلا الملكية الخاصة وغيرها من الأمور الأخرى. إذن يوجد رؤية، وهذه الرؤية نسعى إلى تحقيقها، فنقول يجب تحقيقها. هنا أنا بعد مو العلم بما هو واقع، وإنما بما يجب أن يقع. يجب أن نفعل كذا، يجب أن نفعل كذا، لماذا يجب أن نفعل كذا وكذا؟ من أجل الوصول إلى ماذا؟ إلى العدالة، من أجل الوصول إلى الثروة. الآن عندما يضع آدم سميث كتابه من أجل الثروة، رأس المال، كيف يمكن أن تصل الأمم إلى الثروة، يمكن أن تحصل الأمم الثروة. إذن ثروة الأمم، هذا الكتاب من أجل أنه كيف يمكن أن تصل الأمة إلى الثروة. هذا في الحقيقة جاي يرسم أهداف معينة كيف يمكن أن يسعى إليها الإنسان مثلا من خلال السوق الحرة. فهذا يعني يوجد أهداف معينة موضوعة، ونطالب الناس أنه يتمسكون بهذه الأمر. إذن هنا بعد راح يصير مذهب عنده رؤية معينة ويسعى إلى تحقيق هذه الرؤية. فلهذا نستطيع أن مثلا نسوي مقارنة بين الاقتصاد الوضعي، الاقتصاد يعني علم الاقتصاد، والاقتصاد المعياري اللي هو الاقتصاد يعني المذهب الاقتصادي. فنقول بأن علم الاقتصاد ما بي معايير وقيم، وإحنا نسعى إلى ماذا؟ نسعى إلى الكشف عنها، يعني وجوبات وأهداف ونريد نحقق هذه الأهداف، وإنما هو عبارة عن أحكام وعلاقات واقعية إحنا نجي نكشف عنها. في حين أن المذهب الاقتصادي له هو عبارة عن قواعد ومعايير، وينبغي أن يكون ونبحث عنها السبل لتحقيق هذه الأهداف. إحنا هدفنا مثلا القضاء على الفقر، ف هدفنا مثلا إيجاد الرعاية الاجتماعية مثلا والرعاية الصحية وغيرها من الأمور، تحقيق العدالة، كيف يمكن أن نحقق العدالة والمساواة، كيف يمكن أن نقضي على البطالة، هذه الأشياء كيف 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 يجب، نقول يجب أن نفعل كذا، يجب أن نفعل كذا، يجب أن نضع هذه الخطة. هنا بعد راح تصير رؤيتنا للعدالة، رؤيتنا عندنا احنا رؤية معينة نريد يعني نسعى نضع خطوات من أجل الوصول إليها. اثنين أن العلم الاقتصاد خاضع للاختبار عن طريق التجربة، يمكن ضبطه على وفق حسابات معينة، بينما العلم المعياري هو عندك أنت أهداف تسعى إلى تحقيقها، ما له معنى أنه خاضع للتجربة أو مو للتجربة. نعم يمكن أنه بعد ذلك أنت من تسعى إلى تطبيق مثلا الطريقة الشيوعية شوف النتائج اللي صارت نتائج مفعلة. يعني بالنتيجة هذا العلم أنت من تجي ترسم أهدافه مو خاضع للصدق والكذب، أنت من تقول يجب أن تفعل كذا وكذا، يجب أن تفعل كذا وكذا، يقول لك صادق أو كاذب، هو جاي يتحدث عن أمر معياري مستقبلي، شنو معنى أنه صادق أو مو صادق؟ ستروح تناقشه وتحلله وتقول له هذا الرؤية قائم على معايير خاطئة، يعني معايير لا تحقق مثلا القيمة الحقيقية للإنسان، ليست أخلاقية، وإنما مثلا كشخص يقول إحنا يجب أن نجمع الثروة مثلا، فنقول له هذا مو صحيح، ما ينسجم مع الإنسان، لكنه غير قابل، ليس قضية خبرية، القضايا الأخلاقية ليست قضايا خبرية قابلة للصدق والكذب، فنقول كاذب أو صادق، وإنما نقول بأن مثل هذا المعيار مو سليم، هذا المعيار مو صحيح، لأن هذا المعيار ما يحقق العدالة، لكنه لا معنى لكونه كاذب. نعم القضايا العلمية نستطيع أن نقول كاذب، مثلا قانون أنه إذا غلى الماء يغلي بدرجة حرارة 100، فنستطيع أن نقول هذه كاذبة، لأنه تعال خلينا نجرب نكتشف بأن هذا القانون ما يعني غير صحيح، لا يوجد مثل هذا القانون. عموما فإذا القضايا المعيارية لا يمكن اختبارها، غير قابلة للاختبار، في حين أن قوانين العلوم باعتبارها قوانين واقعية قابلة للاختبار. ثم أن العلوم ما تختلف من شخص إلى شخص بحسب اختلاف الأهداف، في حين المذاهب تختلف، يعني المذهب الإسلامي، المذهب الإسلامي الاقتصاد الإسلامي إلى رؤيته تختلف عن رؤية الرأسمالي، تختلف عن رؤية الماركسي. ثم أن بالنسبة للعدالة والكفاءة، يعني الاقتصاديين يقولون بأنه بإمكان علم الاقتصاد، يعني قوانين الاقتصاد هي لا بدون أن نسعى إليها، وإن كان هي عبارة عن رؤية بعض العلماء، يقولون علماء الاقتصاد يقولون إحنا يكفي أن نعتمد على ماذا؟ على السوق الحرة وعلى القوانين نفسها من دون تدخلنا، مثلا هاي رؤية اليد الخفية، على أساسها راح تتحقق العدالة وتتحقق الكفاءة وتتحقق يعني كل هاي المشاكل من دون أحكام معيارية، بحيث أنه نجي نتدخل ونغير من مسيرة الحركة الاقتصادية، وإنما تبقى الأشياء كلها حرة من دون فرض قيود ولا جمركية ولا غيرها، وصير تجارة حرة، وصير السوق حرة، فقط نترك كل شيء على ما هو عليه، دعه يمر، دعه يعمل، النتيجة راح تحقق العدالة وغير كذا. هذه في الحقيقة هم أيضا رؤية، هذه رؤية معيارية، يعني هذه رؤية مذهبية ترى بأن الأشياء اللي هي الرؤية الماركسية، عفوا الرأسمالية، في حين أنه بعض الرؤى اللي تقول تحقيق العدالة لابد أنه تجي مثلا الدولة تتدخل، ما يمكن أن تكون كل الأشياء يعني تبقى على وضعها، وإلا راح تمر الدول بأزمات كبيرة جدا، كما مرت في أزمة الكساد العالمي، اللي كان الكساد الكبير اللي اجى على اساسه كينز، وطرح فد رؤيه مختلفه وانتقل فيها الاقتصاد الحديث. فهذا بالنسبه لمن؟ بالنسبه ل يعني لابد ان تكون هناك اهداف، ويسعى الـ يعني ويكون سعي لتحقيق مثل هذه الاهداف. فاذا اريد نذكر مثلا، طبعا بعض العلماء مثلا فريدمان، ميليتون فريدمان اللي هو يعتبر من طلبة كينز ويعني من الأمور من علماء الاقتصاد اللي يعني كأنه أعاد الاعتبار إلى الاقتصاد الكلاسيكي بعد الانتقاد الكبير الذي قدمه كينز. قال بأنه علم الاقتصاد محايد تماما أمام الغايات والأهداف، لازم يكون مستقل وما له علاقة بالغايات والأهداف، لابد إحنا نبقي علم الاقتصاد على حالة. ويعني يتحدث في كثير من يعني المعايير والقوانين اللي مثلا تراعي السود، يقول إذا شخص أسود مثلا وهذا الشخص الأسود إذا إحنا راعينا العدالة وخليناه يعمل في مكان في راح يؤدي إلى أن الناس ما راح تجي تشتري من هذا ثم راح يخسر. فإحنا لازم نبقى يعني بالنتيجة نبقى قوانين الاقتصاد نبقى عليها، أما الغايات والأهداف فهذا شيء لازم نعزله مستقل. يقول ومستقل عن أي موقف أخلاقي معين أو أحكام معيارية، علم الاقتصاد مستقل. نعم فعلا هو لابد أن يكون يعني قوانين الاقتصاد من ندرسها غير الأحكام المعيارية، إحنا ما يصير نخلط بيناتها. قبل آدم سميث وغيره كان أكو خلط بين الأمرين، ماكو تفريق بين علم الاقتصاد والمذهب الاقتصادي، إنما استقل بعد أن جاء يعني اتضح بشكل واضح، اتضحت معالم علم الاقتصاد على يد آدم سميث. ولهذا علم الاقتصاد حديث النشأة، بينما المذهب الاقتصادي رؤية كل جماعة لكيفية يعني تعاملهم مع الثروات، هذه رؤية قديمة جدا. يمكن يعني الآن احنا نقول بأنه الاقتصاد عنده أسئلة دائما يعني يطرحها، أنه كيف يمكن القضاء على البطالة، الخطط الموضوعة لذلك، كيف يمكن القضاء على الفقر، أكو خطط أيضا موضوعة لذلك، كيف يمكن تحقيق العدالة، أكو خطط أيضا وخطط وأهداف، هذه تبقى موجودة رغم أنه يعني بغض النظر عن كونها تمثل مذهب أو ما تمثل مذهب. بس إحنا بالمذهب الإسلامي كل مذهب إلى أجوبة لهذه الأشياء. كيف يمكن أن تتحقق التنمية الاقتصادية، هذه الأشياء حتى لو لم تكن بإطار مذهبي، هي هذه أسئلة بطبيعتها معيارية وهي تابعة، لابد أن تكون تابعة إلى مذهب معين. يعني حتى لو شخص هو أساسا ما يعني إحنا ما نريد نقول بأنه هذه الأشياء محصورة إما أن تكون مذهب إسلامي أو تكون مذهب رأسمالي أو تكون مذهب اشتراكي، ف يعني من طبيعتنا نقول هي هذه الأسئلة بطبيعتها أسئلة معيارية، سواء إحنا انتمينا إلى مذهب معين أو ما انتمينا إلى مذهب معين. فمثلا يسأل أنه ما هي الآثار الاقتصادية لارتفاع أسعار السلع، هذه أسئلة اقتصاد، علم الاقتصاد، علم الاقتصاد يبحث عن ذلك، الآثار اللي تترتب على ارتفاع سعر السلعة. واحد نزل سلعة للسوق وكانت بسعر عالي جدا، الآثار اللي تترتب على ذلك شنو؟ راح يصير إقبال عليها ما راح يصير إقبال عليها؟ فرض الضريبة على السلع الضرورية يأثر لو لا؟ على السلع غير الضرورية فرض الضرائب، هل الدولة راح تحصل شيء إذا فرض الضرائب على السلع غير الضرورية؟ ما راح تحصل شيء. ليش؟ لأن الناس راح يتركون هذه السلع الضرورية ويذهبون إلى من؟ يذهبون إلى البدائل، البديل عن هذه السلعة مثلا. فلهذا هنا بعد ما يقولوا مثل هذه السلع غير الضرورية ما يفيدنا إذا فرضنا عليها ضرائب، لازم نروح لها سلع ضرورية مثل الأدوية مثل الطحين، يعني الأساسية، السلع الأساسية، فنفرض عليها ضريبة. هذه بعد علم اقتصاد، هذه يعني قضية شيء مترتب على شيء. أما أنه هل يجب أن يلغى الضمان الاجتماعي لو ما نلغي الضمان الاجتماعي؟ هل يجب أن نلغي الضريبة لو ما نلغي الضريبة؟ هسه إذا فرضنا الضريبة شنو الآثار اللي تترتب على الضريبة؟ هذا علم اقتصاد. هل يجب أن نلغي الضرائب لو ما نلغي الضرائب؟ هذه مذهب اقتصادي تابع للمذهب الاقتصادي. هل يمكن للتجارة الحرة أن ترفع من أجور العاملين؟ خلينا نشوف أثرها الخارجي، ترفع أجورهم لو تخفض أجورهم. يعني هذا الشيء اللي قاله كارل ماركس، أنه مثلا إذا بقينا على الآلات، صناعة الآلات راح تؤدي، صناعة الآلات وتواجد الآلات حديثة وتحسينها يؤدي إلى خفض الأجور والأرباح، لو ما يؤدي إلى خفض الأرباح هذا خلينا نشوفه نجربه واقعا. ونشوف هل هذا تابع إلى علم الاقتصاد. بينما مثلا هل يجب الحد من الاستيراد من دولة ما تحقق فائضا تجاريا ضخما مع البلد لمنع الاعتماد الاقتصادي؟ يعني هذا من استورد؟ من استورد السلع؟ ليش يابا من استورد السلع؟ لأن هذا إذا استوردنا السلع من دولة، تلك الدولة تتميز بأنه عندها فائض، معناته إحنا ما راح نعتمد على مصنوعاتنا، معناته إحنا ما راح نطور المنتج الوطني. فهل يجب أن يعني نمنع الاستيراد؟ لو ما نمنع الاستيراد نقول لازم نمنع الاستيراد، ليش؟ حتى نطور مثلا منتوجنا الداخلي. هذه رؤية معيارية، هذه رؤية مذهبية. زين، ما هي الآثار الاقتصادية مثلا المتوقعة لارتفاع أسعار النفط على اقتصادنا مثلا؟ ما هي، طبعا هذه الأسئلة أنا أنقلها من كتاب مبادئ علم الاقتصاد الكامل العلاوي الفتلاوي وحسن لطيف الزبيري. هذا يعني كيف يمكن تقليل اعتماد الاقتصاد العراقي على النفط مثلا؟ إذن احنا عندنا رؤيتين، يعني تارة عندنا أهداف يجب نسأل، يجب ولا يجب، ينبغي ولا ينبغي، هذه مذهبية، رؤية مذهبية. ومرة لا، نجي للواقع ونحلله ونشوف الآثار اللي مترتبة. ما هي الآثار اللي تترتب على هذا الشيء؟ ما هي الآثار اللي تترتب على هذا الشيء؟ هناك إن شاء الله في المستقبل راح يجي لما نصل إلى مع الرئيس مالية ونتحدث عن المذهب، الفرق بين المذهب، هم أيضا نفسه نرجع الموضوع عن المذهب وعن العلم الاقتصاد. راح نذكر شيء تفصيله هواي مهمة جدا، يعني أن بس ملخصها هكذا، يعني فقط نذكر عنوانها، أن بعض الأحكام ومسائل علم الاقتصاد إنما هي قائمة على رؤية مذهبية، قائمة على رؤية مذهبية، يعني وفق الرؤية المذهبية، وفق الرؤية المذهبية الرأسمالية نجد كثير من القوانين، هذه القوانين تدرس في علم الاقتصاد. ولو كنا متمسكين برؤية اقتصادية مختلفة، بمذهب اقتصادي مختلف، لم تكن هذه القوانين موجودة. ولهذا هذه النقطة وايد تفيدنا عندما نسأل بأنه هل يوجد علم اقتصادي إسلامي أو لا يوجد علم اقتصادي إسلامي؟ نقول يوجد علم اقتصادي إسلامي، بمعنى أننا إذا فرضنا الرؤية الاقتصادية الإسلامية فإن هناك بعض الآثار اللي تترتب واللي يترتب عليها السلوك البشري، يعني ويصير ربح لو ما يصير ربح. مثلا أنا عندما أقيم مذهب مصرف، هذا المصرف قائم على ماذا؟ مصرف قائم على المضاربة، مو قائم على الربا. قوانين المصارف الآن، القوانين المصارف إنما هي قوانين قائمة على رؤية رئيس مالي تجيز الربا، فلهذا قوانين المصرفية إنما هي قوانين، وإن كان هي قوانين علمية، يعني الآثار اللي ترتب إقبال الناس عندما يزيدون الفائدة، الناس تقبل على المصارف لما تقبل على المصارف، إذا يخفضون الفائدة الناس شنو يكون إقبالها. عموما هسه هذا الكلام على هذه رؤية أولا، رؤية رأسمالية، وعلى ضوءها راح يترتب آثار، هاي الآثار يكتشف العلم. فإذا يوجد علم اقتصادي، لكن هذا علم اقتصادي قائم على ماذا؟ على رؤية مذهبية. فلو إحنا أقمنا مصرف على أساس المضاربة، فإذا أقمنا مصرف على أساس المضاربة ما هي آثار الخارجية؟ فإذا يجينا عالم يحلل الآثار الخارجية، هنا أنا بعد راح يصير هذه القوانين تابعة للرؤية الاقتصادية الإسلامية. بالنتيجة يمكن أن نسمي أن علم الاقتصاد، يعني أن نسمي لدينا علم اقتصادي إسلامي، كما أنه عندنا علم اقتصادي، مذهب اقتصادي إسلامي، يعني الرؤية التي يتبناها الإسلام. يعني وهناك الآثار الواقعية على هذه الرؤية اللي يتبناها الإسلام. طبعا هم احنا نسميها علم اقتصاد إسلامي، مو معناته يعني بالنتيجة يعني إذا جمعناها وصارت مستقلة. وإلا هي في الحقيقة هي آثار السلوك الخارجي على هذه الرؤية اللي أنت تمسكت بها. أنت تمسكت برؤية أنه رفضت الربا وصرت تعمل بالمضاربة. فنجي نقول نشوف المضاربة أثارها في السوق شنو، آثارها في السوق شنو، فنجي نحسب ونطلع هذه الآثار ونجمعها على شكل قوانين. فهنا راح يعني راح تكون يمكن أن نسميها علم اقتصادي مرتبطة بالرؤية الإسلامية. عموما هسه هذا يجي إن شاء الله التفريق بعد أكثر نبينه هناك. بالنسبة للمذهب يعني يقول السيد الشهيد: وعلى هذا الأساس فصلنا بين المادية التاريخية والمذهب الماركسي في بحثنا هذا. المادية التاريخية إنما هي قوانين، وادعت الماركسية أن هذه القوانين جينا احنا اكتشفناها وهذه قوانين واقعية واحنا جينا اكتشفناها وهي اللي تحرك المجتمعات وهكذا، هذا كله على أساس أنها علم اقتصادي إسلامي. وهناك نظام اجتماعي الماركسية تتزعم، يقول تتزعم الماركسية الدعوة إليه أننا والبشرية كلها سائرة إلى ذلك النظام الاجتماعي اللي هو النظام الاشتراكي والشيوعي، وتسعى الماركسية إلى ماذا؟ إلى تطبيقه والدعوة إليه. وإن كانت يعني السيد الشهيد يقول هناك وإن كان ارتباط كبير جدا بين المذهب الاقتصادي وبين علم الاقتصاد الماركسي، أكو هواي ارتباط جدا عندهم. ليش الارتباط؟ لأنه الماركسية وإن كانت تدعو الناس إلى المذهب الاشتراكي والمذهب الشيوعي، إلا أنها تعتبر أن مثل هذا المذهب إنما هو أثر يعني حتمي لابد أن يتحقق، إنما هو وعد إلهي، كأنه وعد إلهي. شلون إحنا رؤيتنا أن هناك دولة العدل الإلهي التي إحنا خوعتنا رؤية ندعو إلى تحقيقها ونسعى إلى تحقيقها، لكنها نرى أنها حتمية سوف تتحقق، أنها سنن التاريخ تاريخية لابد أن تتحقق. هكذا بالنسبة للرؤية المذهبية الرأسمالية التي تدعو لها، وهي تراها تعبيرا قانونيا وشكلا تشريعيا لمرحلة معينة من مراحل التاريخ التاريخي وجزءا محدودا من المنحنى التاريخي العام الذي تفرضه حركة الإنتاج الصاعدة. يعني بالنتيجة هي أمر حتمي نتيجة الصراعات الحاصلة، وسوف بالنتيجة تتنفذ إرادة التاريخ وتتحقق هذه الشيوعية. ولهذا يرى كارل ماركس بأن مذهبه خلافا للمذاهب المثالية، أن مذهبه هو عبارة عن الاشتراكية، سماها الاشتراكية العلمية وليست مثالية غير يعني لا غير يعني خاضع لمثل هذه القوانين الحتمية التي تتحقق وتابعة لعواملها الاقتصادية عموما. ثم هنا يذكر أنه إحنا الرؤية المذهبية الماركسية إنما هي على مرحلتين: المرحلة الاشتراكية ثم بعد ذلك المرحلة الشيوعية، وسيأتي الحديث عنهما إن شاء الله في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.